بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. من انجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا امين. فقامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعه الى الجبل الى مدينه يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلمت على اليصابات. وحدث لما سمعت اليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها وامتلأت اليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني تحرك الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم تعظم نفس الرب وتتهلل روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تضاع آمتي، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونه. صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأقوياء عن كراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاة ليذكر رحمته، كما كلم أباءنا إبراهيم وذريته إلى الأبد. وقامت مريم عندها نحو 3 أشهر وعادت إلى بيتها، والمجد لله دائما أبديا أمين. فصل إنجيل الأحد الثالث من شهر كيحك بيكلمنا عن بعد ما الملاك جبرائيل بشر السيدة العذراء بالحبل الإلهي وعرفت أنه اليصابات برضه هي حبلة، بيكلمنا عن الزيارة واللقاء بتاع السيدة العذراء.
أذرات كل واحد على فاصله
عند اليصابات. ومن مراحم رأفات ربنا علينا وعلى الإنسان إنه لما لقى الإنسان اللي خلقه وأحبه لقى إنه الموت ساد عليه وسيطر على الإنسان وهيهلك الإنسان خالص، ما تخلاش عننا وأشفق على الخليقة بتاعت الإنسان، وكان منذ بداية الخليقة ومنذ بداية السقوط للبشرية كان الله يفتقد الإنسان بمراحم مختلفة على مدى الأزمان وبطرق وبأشكال مختلفة. كانت ظهورات الرب في أيام البطاركة الأولين إبراهيم وإسحاق، كان الله بعد كده افتقد شعبه وأعلن نفسه من خلال الموسى اللي اداه لموسى. كل ده ترتيب خطة أداها الله اللي أعداها للإنسان. يحل وقت الخيمة كده إلى أن جاء ملء الزمان وأرسل الله ملاكه إلى العذراء مريم في الإنجيل اليوم الحد اللي فات، وشفنا أنه الملاك بشر السيدة العذراء بمجيء المخلص، ودي كانت بداية وجود الكلمة على الأرض. إنما الكلمة طبعا أزلي وموجود، هو أقنوم الإبن في الثالوث المقدس، فهو موجود منذ الأزل، يعني موجود من البداية خالص. لكن الله في ملء السماء الزمان تجسد الله الكلمة في صورة الإبن وبشر الملاك السيدة العذراء بأنه الزمن جه وهيجي المخلص اللي هيخلص شعبه. وكانت البشارة دي زي ما شفنا لعذراء فقيرة يتيمة غلبانة فعلا، واحدة يعني ملهاش لأب ولا أم وما حلتهاش ثروة أو أملاك يعني ورس ولا حاجة، لكن الملاك جه وبشر الفتاة الصغيرة دي بالخبر العظيم ده بمجيء المخلص، إنه الله هيجي ويخلص شعبه ويجي يسكن وسط شعبه تاني. ولما الملاك قال للسيدة العذراء أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع في إنجيل الحد اللي فات إنجيل بشارة، مجرد ما سمعت السيدة العذراء بشارة الملاك ليها حل الروح القدس عليها وطهرها وطهرها ونقاها داخلا وخارجا، القلب والجسد والفكر، تطهرت السيدة العذراء بالكامل عشان تستأهل وتستعد لأنها تقبل في أحشائها كلمة الله المتجسد. الله تجسد في بطن السيدة العذراء في صورة جسد وخد صورة إنسان، ومن ساعة ما الملاك بشرها السيدة العذراء وصلت لحالة القداسة دي عشان تستأهل إنها تستقبل الله في أحشائها. وتقدس هيكل السيد العذراء، يعني جسد السيد العذراء تقدس، وكل حواسها وأفكارها تقدست عشان تستقبل الحدث اللي يفوق تصور البشرية. وطبعا الطبيعة البشرية لما لقت الحدث ده وقفت مذهولة، يعني ان الله يتجسد. كان زمان لما يجوا ينسخوا الكتب المقدسة كان الكاتب اللي يجي يكتب، اما يجي بس مجرد انه يذكر يعدي وهيكتب كلمة الله كانت الدنيا تختلف تماما. يفضل ينسخ في الكتب المقدسة، لما يجي ذكر الله في الموضوع كان يسيب الريشة والفرشة اللي بيكتب بيها ويقوم ويتطهر ويغير الفرشة ويغير الحبر ويغير كل حاجة، بس مجرد انه هيكتب كلمة الله ضمن النسخ بتاعه. فكان كون ان كلمة الله يتجسد والله كده يجي في صورة جسد، ده حدث البشرية لحد النهاردة مش قادرة تستوعب يعني ايه الحدث ده حصل، حاجة تفوق تصور البشرية وحجم العقل بتاع الانسان المحدود ده، ما يقدرش يستوعب يعني ايه كلمة الله تجسد. والله عظيم، هو زي ما بيقول بولس الرسول عظيم هو الله سر التقوى، الله ظهر في الجسد. طبعا كانت حاجة بالنسبة للبشرية تفوق تصور البشرية، لان طبعا الطبيعة البشرية تقول زي ما قالت السيدة العذراء في الانجيل لما بشرها الملاك، دي الطبيعة البشرية تقول كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجل. الطبيعة البشرية تفكر كده، اما يجي الملاك يقول لها ستحبلين وتلدين ابنا، العقل البشري كده يفكر ازاي لما قالت له انا لست اعرف رجلا، ده التفكير البشري. لكن الله الغير محدود، الله اللي ملوش بداية ولا نهاية، العقل البشري بتاعنا ده مش قادر يستوعب الكلام ده الا عن طريق حاجة مختلفة عن التفكير البشري ده والمنطق والحسابات بتاعتنا. اعمال الله من نفس طبيعته، اعمال تفوق التصور وتفوق الحد، واعمال عجيبة وتفوق اساسا حجم الفكر البشري ده. فطبعا البشرية تتعجب ويبقى في حالة ذهول لما الله الكلمة المتجسد ده يظهر في صورة جسد، الله الغير محدود يجي في صورة جسد ويخش في احشاء السيدة العذراء ويعيش في العالم ده وسطنا، ويبقى نشوفه والناس تتلامس وتعيش معه. طبعا الله لما كان ممكن يختار خطط كتيرة جدا لفداء وخلاص البشرية، لكن جه وسطنا عشان يعلمنا حاجات كتير، عشان نشوفه ونتعامل معاه ويعلمنا حاجة. ما كانش مروره كده وانه يجي، كان ممكن يتمم الله الخلاص والفداء بصورة مختلفة، يعني ما كانش محتاج انه يجي وياخد الجسد بتاعنا ده، لكن كان في مغزى وهدف ان الله يجي في صورة الجسد ده عشان نقدر نتكلم معاه ونتعامل معاه ويقول لنا ان الله ده ما هوش منفصل عننا، ده حاسس بينا لانه خالق البشرية وخلق الانسان وعارف كل مكونات الانسان. فاختار الطريقة دي ربنا عشان مفيش شك نتعلم من وجود الله في وسطنا. الكلمة المتجسد لما حل على الارض وسط البشر كده. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول انه عشان نستوعب الكلام ده مش بالعقل بتاعنا، مش بالتفكير بتاع الانسان ده، دي محتاجة حاجة مختلفة. التفكير بتاع الانسان يقول زي ما قالت السيدة العذراء، كيف يكون لي هذا وانا لست اعرف رجل، ازاي هحبل واولد وانا ما عنديش، مش متجوزة، ده ازاي تبقى تتحسب ازاي. معلمنا بولس الرسول يكتب في رسالته لأهل أفسس يقول ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. معرفة العرض والطول والارتفاع والعمق ومحبة المسيح الفائقة المعرفة اللي تفوق، اللي ما فيش اي معرفة بشرية ولا ارضية تقدر تستوعب يعني ايه الله يجي ويتجسد وينزل وسط الـ 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 الارض بتاعتنا دي، وسط الطبيعة البشرية الفزدانة دي يجي ويتجسد. نعرف محبة الله دي ازاي؟ محدش يقدر يستوعبها ولا يصدقها الا زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. لو المسيح مش هيحل فينا ويوجد عنصر الإيمان ده، النهاردة لحد النهاردة ناس أول سؤال يسأله لك يعني إيه الله يجي في صورة، يعني معقولة ربنا ده يبقى كده يتولد ويولد ويبقى له أب ويجي من طبيعة بشرية؟ أنتوا ناس بتقولوا اي كلام، او ناس انتوا يعني ويتوصف الانسان اللي بيؤمن بمجيء السيد المسيح ده بصفات كتيرة جدا لانه كلام يفوق تصور وعقل البشرية، الا لو يحل المسيح بالايمان في قلوبنا. من غير عنصر الايمان ده الانسان ما يقدرش يستوعب الحقائق دي. فزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول ادراك الحقائق اللي تفوق تصور البشرية دي محتاجة ان يحل المسيح بالايمان في قلب الانسان، لانها كلها امور تفوق الطبيعة البشرية فلابد من عنصر الايمان. كل المعلمين في العهد القديم كتبوا، الفريسيين ورؤساء الكهنة وكل الناس اللي كانوا بيعرفوا الكتب وليهم معرفة وليهم علم وليهم دراية بالعلوم اللي تخص الله والشريعة والناموس، كل دول الله عد عليهم وساب الفئة دي خالص. ونلاقيه يجي العذراء فقيرة يتيمة ما عندهاش اي معرفة حتى. طبعا كان يخص التعليم والارشاد والقيادة في شعب اسرائيل ده كان يخص جنس الرجال فقط، حتى مش من الجنس ده مطلقا الله اختار انه ينفذ خطة الفداء والخلاص دي عن طريق، ويدي البشرة للعالم كله عن طريق العذراء البنت الفقيرة اللي موجودة في الهيكل دي اللي ليها المعرفة ولا الحكمة بتاعت كل الفئات ده. وده اللي السيدة العذراء قالته في التسبيحة بتاعتها، الله أنزل الأقوياء عن الكراسي ورفع المتضعين. الأقوياء الناس ذو المعرفة، الناس اللي عندهم علم. طبعا الله مش ضد المعرفة ولا ضد الانسان يبقى عنده معرفة وعلم وتطور، لكن في حقائق ايمانية مش محتاجة كل ده. الانسان عشان يتعامل مع الله قبل المعرفة وقبل الحكمة، لان الحكمة برضه مصدرها الله، وقبل العلوم والدراسات دي كلها عاوز قلب متضع زي السيدة العذراء كده، لانه بينزل الاقوياء من على الكراسي ويرفع المتواضعين. الناس اللي هم عندهم اتضاع ما هوش اتضاع كلام ولا اتضاع بس مظاهر، لكن اتضاع حقيقي الله بيتعامل معاهم معاملة تختلف على الناس المستكبرين. فالله نظر زي ما بيقول الانجيل، الله نظر الى اتضاع امته يعني شاف كده اتباع الست العذراء وقد ايه بساطتها، وما لقاش في جنس النساء ولا الرجال اتضاع ولا انسحاق زي السيدة العذراء، فاختار السيدة العذراء عشان يجي للعالم من خلالها، لانه المسيح جه للعالم عن طريق الميلاد، تجسد واتولد من السيدة العذراء ودخل العالم عن طريق الميلاد. فالواضح انه عنصر الايمان ده والاتضاع ما ينفصلوش، يعني الانسان المتضع يبقى سهل عليه يصدق، يسهل عليه يقبل الحقائق اللي تفوق الطبيعة البشرية والفكر البشري ده بسهولة. الانسان اللي بيقعد يفحص كده ويدقق وازاي ده يتم وازاي ده يحصل، الله ما يكشفلوش الحقائق دي، وانسان يتحرم من حاجات كتيرة جدا. فالانسان اللي عنده بساطة، بساطة قلب، هيبقى عنده ايمان. الانسان عنده متضاع هيبقى عنده ايمان، والانسان اللي بيؤمن دايما هتلاقي انسان بسيط ويقبل الحقائق اللي هي زي ما قلنا تفوق المعرفة البشرية، فمش محتاج عقل مهما كان حجمه ولا معرفته ولا دراسته يقدر يصدق الحاجات دي ولا يقبلها. زي فئة الناس اللي رفضوا السيد المسيح، كانوا الناس اللي هم عارفين الكتب وعارفين النبوات وقاروا الأشعية وقاروا انه هيجي ملك متضع وراكب على جحشه في الصورة المهينة دي، لكن كل المعرفة دي ما وصلتهمش ولا خلتهم يقدروا يستوعبوا، لان محتاجة اتضاع ومحتاجة ايمان عشان الانسان يقبل حقائق. في سفر ايوب بيقول انه بيصور يعني قد ايه الانسان ده حاجة بسيطة جدا. الانسان النهاردة اللي بيتمرد على الله وبيتطاول كده، واي حد تلاقيه يقولك ربنا مش موجود، فين ربنا؟ او انتوا يعني في ناس تشوف انه اللي بيؤمن بوجود الله النهاردة دي خرافات، وكل ده من الناس اللي بتعتمد على الفكر، ويبقوا شايفين كده انه يتطالوا الانسان ما هوش دريان لحجمه ايه ولا موقفه ايه من قوة الله ولا حجم الله. ففي سفر ايوب كده يصور قد ايه الانسان ده حاجة ضئيلة جدا، مش عشان هو يحط من الانسان، بس دي حقيقة الانسان. يعني الانسان ده ربنا جاب تراب ونفخ فيه الدلو نسمة الحياة فبقى كائن حي، قبل كده ده ملوش وجود، تراب ملوش وجود. ففي سفر ايوب بيفكر الانسان اللي يقف كده قدام الله يشوف يعني ايه هو بيكلم الله، ازاي حجمه وحجم الله. يعني يقول فكيف يتبرر الانسان عند الله وكيف يزكو مولود من رأى يتزكى، يعني هو ده نفس القمر لا يضيء والكواكب غير نقية في عيني في عيني الله، فكم بالحري الانسان الرمة وابن ادم الدود. ده حجم وطبيعة الانسان اللي يقف كده قدام الله، وانسان ساعات يقف يجدف على الله، وانسان ينكر وجود الله وهو انسان دي طبيعته ودي حجمه. الله زي ما بيوصفه في سفر ايوب طبعا له صفات كتيرة جدا، يقول الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد، الجاعل المتواضعين في العلي فيرتفع المحزنون الى ان يعلق الارض على لا شيء. الله هو ماسك الكون كده، يعني لو اول امبارح في الحادثة اللي راح فيها في ايران عشرات الالاف، مجرد ان الارض حصل خلل لمدة ثواني في الحركة بتاعتها مات بيقولوا مش عارف 70,000 ولا ايه، مجرد ثانية او جزء من الثانية يحصل خلل في الكون ده كله، الارض تتحرك حركة كده مش مظبوطة يموت الاف من البشر. ربنا ده بيقول سفر ايوب يعلق الارض على لا شيء، الارض كده متعلقة فين الارض دي؟ على لا شيء. حواليها ايه؟ ايه اللي سندها وايه اللي شايلها؟ مفيش حاجة شايلة الارض، هي متعلقة بامر بحكمة الله وبكلام الله. الله الغير محدود اللي هو قوته يستحيل على العقل البشري ده بتاعنا يدركها، يختار بين كل نساء بيت داود، يختار السيدة، لان كل كانت امرأة العاقر زي اليسابات كده، تبقى في منتهى الحزن لانها مش هيبقى لها نصيب ومش هي، لان كل امرأة كانت تتخيل ان هيجي منها المسيح المخلص اللي بتتكلم عنه الانبياء. فالامرأة اللي كانت تبقى تتحرم من انها يبقى عندها ولاد كانت تبقى في حالة حزن وكآبة. فالله يختار العذراء مريم التقية النقية الانسانة البسيطة المتضعة دي اللي بسبب اتضاعها تأهلت انها تصبح ام لله. الله اللي هو بيعلق الارض على لا شيء، ده الله اللي بيعمل كل حاجة اللي ملوش بداية ولا نهاية، الله يسكن داخل جسد السيدة العذراء في صورة كلمة الله المتجسد. اذ كان حواء الاولى اللي هي ام البشر، ام لجميع البشر، اذ كان عن طريق كبرياء بتاعها دخل الموت ودخل عرف الانسان الخطية وعرف العالم كله الموت عن طريق كبرياء حواء، لانه زي ما احنا فاكرين في سفر التكوين كان السقوط اصل سقوط، يعني اللي الانسان حواء مشيت ورا غواية الحية لما يتلاها تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فلما الحية ضحكت على حواء وغربت بيها كانت الضحكة او الخدعة اللي قالت لها ايه، خدعة الكبرياء، خدعة الذات، قالت لها تكونان عارفين تكونان كالله. فالانسان يعني قال ده حاجة يعني انا بقى عامل زي الله وبقى عندي معرفة الخير والشر. فدخل الكبرياء في الانسان وتكبر وطبعا كسر الوصية، وكان بسبب حواء دخل الموت والانسان اضطرد من الجنة، ودي نتيجة اللي احنا بنعاني منه النهاردة، الامراض والاوجاع والاحزان. الانسان ما اتخلقش في الصورة دي ولا كان عايش العيشة دي، كان عايش في وجود الله كده بصفة مستمرة عن طريق الكبرية ده. والفكرة اللي عجبت حواء دي انها تكون مثل الله ويبقى عارفة الخير والشر، دخل الكبرية ودخل الموت يعني. إذ كان الكبرياء دخل للعالم عن طريق حواء الأولى، فالسيدة العذراء هي حواء الثانية اللي دخل من خلالها كلمة الله المتجسد دخل للعالم، يعني اتولد منها يعني المسيح جه للعالم من خلال السيدة العذراء. اتضاع السيدة العذراء هو اللي حواء الثانية زي ما بتسميها الكنيسة هو الباب اللي دخل منه الخلاص ونجاة العالم، اللي هو المسيح اللي كان جاي يخلص العالم والخلاص اللي جاي يمنحه للبشرية كلها. السيدة العذراء باتضاعها ده صححت موقف حواء الأولى والكبرياء اللي وقعت فيه حواء الأولى وجرجرت البشرية كلها لحد النهاردة في الأوجاع بسبب الخطية الأولى دي. النهاردة السيدة العذراء كل جنس النساء يفتخر انه من الجنس اللي دخل الخلاص للعالم عن طريق الجنس ده، عن طريق المرأة ونسل المرأة اللي هو سحق رأس الشيطان جه المسيح من نسل المرأة. فكل نساء العالم النهاردة تفتخر بان هم من نفس النسل بتاع السيدة العذراء، نسل النساء. لكن طبعا الافتخار يكون في نفس مستوى الاتضاع، يعني يفتخر بالرب زي ما بيقول الكتاب المقدس وبالصفات اللي ربنا حطها في السيدة العذراء من اتضاع وانسحاق. اتضاع السيدة العذراء هو اللي خلاها لما سمعت ان نسيبتها اليصابات قدرت وهي حملت الاله المخلص، يعني كانت تبقى يعني في كرامة غير عادية. اتضاعها هو اللي خلاها بالرغم الشهور الاولى للحمل دي بتبقى من اصعب الشهور وبتبقى شهور كريتيكال يعني، انما سابت وما فكرتش نفسها وقالت تروح تخدم اليصابات لانها ست كبيرة وكان عندها فرح غير عادي وبهجة بان اليصابات دي برضو ربنا انعم عليها بالنسل، وجريت من الناصرة لبيت يهوذا رحلة طويلة جدا وشاقة لكنها عملتها، ده من اتضاعها عشان تروح تخدمها وتقعد تخدم اليصابات 3 شهور. اتضاع السيدة العذراء هو اللي خلاها تستوعب وتستحمل يعني ايه الله ده اللي هو يعلق الارض كده في لا شيء ملهاش حاجة مسكاها، الله اللي هو غير محدود يجي يسكن جواه. لو انسان كده عنده مجرد كرامة صغيرة، ولا عنده جاه معين او سلطان معين، الانسان ده كتير جدا ينسى نفسه ودايما يسقط في خطية الكبرية ويبقى انسان معتز بنفسه كده. لكن مع وجود الله جوه احشاء السعير العذراء تناست، يعني ما كانش اتضاحها ما خليهاش ياخد بالها من ذاتها وتروح تخدم وتستمر في حياه الاتضاع اللي هي كانت عايشاها قبل السيده العذراء وقبل اتضاحها. طبعا المسيح اللي هو جه، عشان قلنا جه العالم وخد جسد البشريه بتاعنا ده عشان يعلمنا حاجات كتير جدا، منها طبعا الاتضاع هو اساس الاتضاع. لانه لما الله الخالق الكون ده كله يجي وينزل لمستوى الانسان التراب ويجي على الارض اللي احنا عايشينها دي وحياه الخطيه اللي فينا وحياه البغضه والضيق، يفضل عايش وسط الناس دي ويحتمل الحاجات دي كلها، ده هو ده اصل الاتضاع. لانه الانسان مهما اتضح يروح فين؟ لان الانسان تراب، لما هينزل للتراب هيبقى عمل ايه؟ ما هو رجع لطبيعته واصله. فالاتضاع ده طبعا ده اصله من الله. الله الكلمه المتجسد لما جه وسطنا علمنا حاجات جديرة جدا. طبعا ايه الاتضاع وايه صفاته؟ ما هوش اتضاع كلام ولا الانسان بس كده يبقى بالكلام منسحق متواضع، لكن زي السيدة العذراء لما قالت، مش قالت كلام، قالت هو ده انا امة الرب، ما كانش مجرد كلمات، دي كانت فعلا منسحقة وحاسة انها لا ما تسواش حاجة خالص وسط عظمة الله ومحبة وقدرة الله. السيد المسيح في حياته على الارض ورانا الاتضاع بصورة عملية جدا. اول حاجة جه واتولد وخد صورة البشر واتولد في مزود في منتهى الفقر وحالة كده كانت في يعني هو مزود دي حاجة النهاردة شيك وبنعمل كده مغارات شيك ونحط فيها تماثيل ونور، لكن ميلاد المسيح كان في مكان الاسطبل اللي بيركنوا فيه الناس، يعني دخل يظهر المكان اللي بيتوا فيه الناس وجايبين الركوبات بتاعتهم سواء حمير او حصان او اي بهايم، ده المكان اللي اتولد فيه المسيح بصورة حقيقية، مش المكان المنمق الشيك. المسيح على الارض كان في منتهى البساطة، لا كان عنده ممتلكات ولا كان عنده اموال، ويقول الكتاب انه ما كانش له مكان يسند راسه. علمنا الاتضاع من خلال حياته مع يوسف النجار، وكان يساعده في الشغل، وكان ابوين في منتهى البساطة. يوسف النجار اللي تولى رعايته كان مهنته نجار، ما كانش حاجة يعني لا مركز في المجتمع ولا من الناس العلماء ولا الكتبة والفريسيين اللي هم بياخدوا وتصدروا المجتمع. لا كان عنده ممتلكات، وحتى التلاميذ بتاعته كان في اختياره ليهم، كانوا ناس في منتهى البساطة. اقصى واحد فيهم الحرفة بتاعته كان اللي كان بيشتغل صياد سمك، منتهى البساطة. وهو دول اللي نشروا المسيحية في العالم كله واخذوا العالم كله مش بمعرفتهم الشخصية، لكن الله اختارهم عشان ينشروا كلمة الله في العالم كله. السيد المسيح اللي بيقول عليه اشعياء انه وضع عليه اثم جميعنا، ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جزيها فلم يفتح فمه. الاتضاع ده يكسبنا فضائل كتيرة جدا ويخلينا فعلا نتغلب على كمية خطايا غير عادية، لان هو اسكان الكبرية ده ابو كل الرذائل. فالاتضاع ده اصل فضائل كتيرة جدا. الاتضاع ده يخلي الانسان كده في حالة انسحاق، وكتير جدا الاباء يقولوا ان الاتضاع ده مرتبط بكمية خطايا غير عادية. لو الانسان بس عنده الاتضاع ده هيقدر يتخلص من خطايا كتيرة جدا. ربنا يدينا ان احنا نشوف كده السيدة العذراء ونتعلم منها، ادام بنطلب شفاعتها وفي كل دقيقة كده بنتشفع بيها ونقول لها اذكرينا امام ابنك الحبيب، نطلب منها مش بس شفاعات كده وطلبات عادية، نطلب منها الحاجات الجميلة والصفات اللي تحلت بيها السيدة العذراء عشان نبقى قريبين دايما من المسيح. وربنا يرفع الانسان المتضع والمستكبر ده بينزله. ولربنا المجد دائما أبديا أمين.